حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. أصيب مدني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواسم رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف جيش الاحتلال بسلسلة غارات جوية منطقة انتشاره في منطقة رفح، مشيرا إلى نسف قوات الاحتلال عددا من المباني في ذات المنطقة وإلى قصف مواقع في خان يونس بنيران الدبابات والمروحيات. وفي مدينة غزة استهدفت مروحية لجيش الاحتلال حيي الشجاعية والتفاح، فيما قصفت أخرى منطقة جباليا شمال القطاع. يذكر أن جيش الاحتلال ينفذ عملية النسف والتدمير لما تبقى من مبان خلف الخط الأصفر منذ سريان اتفاق غزة. يتصاعد التوتر والصراع العلني بين رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من جهة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس من جهة أخرى في معركة يبدو أنها ستحدد مستقبل هوية الجيش الإسرائيلي وطبيعته. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
ربما هو الخلاف الأبرز بين كاتس ورئيس الأركان بدأ على فيما يتعلق بالتعيينات والإقالات التي قام بها رئيس الأركان زمير. هذه التعيينات والإقالات بصفوف قادة يتحملون المسؤولية وفق تسمية رئيس الأركان زمير عن 7 أكتوبر، والحديث تم بأن هذه التعيينات والإقالات تمت دون المشاورة أو ما يتعلق بالمراجعة المستوى السياسي المتمثل بوزير الحرب كاتس. بعد هذه الأزمات كان هناك تجميد من قبل وزير الحرب للقرارات التي اتخذها رئيس الأركان بنيامين نتنياهو. حاول أن يكون هناك جمع بين الرجلين، ولكن أشارت القناة 14 بأن التسوية تمت ما بين وزير الحرب وأيضا رئيس الأركان، وتم الموافقة من قبل وزير الحرب على التعيينات والأسماء التي قام باختيارها رئيس الأركان، بمعنى أو بآخر تجاوز هذه الأزمة. ولكن على الرغم من موافقة وزير الحرب على هذه التعيينات مؤخرا كما ذكرت القناة 14، إلا أن الأزمة تتعمق ما بين كاتس وزير الحرب وأيضا مع رئيس الأركان، الذي قال الأخير خلال تصريحات سابقة قال بأن نحن بحاجة إلى قيادة تتحمل المسؤولية وتكون أكثر جدية في ظل هذه التوترات الأمنية الحاصلة على كثير من جبهات، في الإشارة لتحميل المسؤولية لكاتس بأنه لا يتعاون وأنه يضع العراقيل لتقدم للتغييرات أو حتى تشكيل لجنة تحقيق خاصة تتعلق بالإخفاق في 7 أكتوبر. وكما تذكر بأن سواء كان وزير الحرب السابق جالانت أو رئيس الأركان هليفي أو حتى كل ما يتعلق بالمناصب العليا لرئاسة الأركان تقدموا بالاستقالات لتحملهم المسؤولية عن الإخفاق في 7 أكتوبر. انعكاسات 7 أكتوبر ما زالت تؤثر بشكل كبير على أداء الجيش وأيضا على تحمل المسؤولية.
شهدت مناطق اللاذقية وجبلة وطرطوس وصافيتا والدراكيش إضافة إلى ريف حما الغربي لا سيما مدينة مصياف ذات الأغلبية العلوية اليوم التزاما كبيرا بالإضراب الذي دعا إليه رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الشيخ غزال غزال. هذا الإضراب جاء بالتزامن مع التحضيرات الجارية لإحياء ذكرى سقوط النظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تستعد مدن وبلدات عدة لتنظيم احتفاليات وفعاليات مركزية. وانتشرت في مناطق متعددة من الساحل السوري رسائل تضامنية كتبها أبناء طائفة العلوية دعما وتلبية لدعوة الشيخ غزال، مؤكدين التزامهم بالإضراب واعتباره موقفا ثابتا من الكرامة والحق. اقتحمت قوات الدعم السريع حقل الهجليج النفطي في ولاية غرب كردفان جنوب السودان في تطور جديد يعكس اتساع رقعة الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفادت مصادر عسكرية أن الهجوم استهدف الحقل الاستراتيجي إلى جانب موقع عسكري تابع للجيش في محيط المنطقة. وكان مصدر في الجيش السوداني أكد انسحاب وحداتهم من حقل النفط المذكور لتجنيب حقول النفط الخرابة والتدمير. ويعتبر هجليج من أكبر حقول النفط في البلاد لضخ النفط إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر للتصدير. أعلن المركز الياباني للأرصاد الجوية أن زلزالاً بلغت قوته 7.2 بالعشرة على مقياس ريختر ضرب المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال البلاد. وأوضح المركز أن السلطات أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على الساحل الشمالي الشرقي لليابان. ووفقا للمعطيات بلغ عمق مركز الزلزال نحو 50 كيلومترا قبالة السواحل الشرقية في شمال البلاد، فيما طالبت السلطات سكان المناطق الساحلية بإخلاء منازلهم على الفور دون أن ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار. أكد ائتلاف النصر في العراق أن الإطار التنسيقي ملتزم بالاستحقاقات والمدة الدستورية لحسم منصب رئيس الوزراء، مضيفا أن ذلك مرتبط بمصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بالانتخابات. المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي أشار إلى تحديد الإطار الأسبوع الحالي موعدا لاختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء، موضحا أن الشخصية يجب أن تراعي الجانب الداخلي والإقليمي ناهيك عن وعيها السياسي والاقتصادي. واعتبر الزبيدي أن رئيس ائتلاف النص حيدر العبادي يعد من بين الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة. توعدت الحكومة التايلندية كمبوديا بمزيد من الضربات العسكرية حتى تأمين سيادة البلاد وسلامة أراضيها وفق تعبيرها. تأتي هذه التطورات بعد غارة جوية نفذتها تايلاند على مناطق حدودية مع كمبوديا، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق التهدئة بينهما. وفي المقابل أعلن الجانب الكمبودي مصرع 4 مدنيين وإصابة نحو 10 آخرين إثر غارة تايلاندية، فيما دعت ماليزيا الطرفين إلى ضبط النفس. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. تواصل الإضراب العام بمناطق الساحل السوري تلبية لدعوة المجلس الإسلامي العلوي الأعلى. تعرض مدينة أوموريا اليابانية إلى زلزال بقوة 7 درجات وتحذيرات من موجات السونامي. بهذا أحبتنا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 24:00 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا الحواري هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على الصعد المختلفة داخل الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. وفي لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف مع حضراتكم لنتحدث حقيقة و نفتح ملفا فيما يخص بالمفاوضات بين إيران وأمريكا. استئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا رهن بسلوك أمريكا. الحديث سيدور حول حديث وكلامي وزير الخارجية الإيرانية دكتور عباس عراقچي مؤخرا، ماذا تستفيد إيران من المفاوضات إذا ما جرت؟ كيف تؤثر هذه المفاوضات على أمن المنطقة؟ وهل يمكن أن تفي أمريكا بتعهداتها أم أنها ستخون المفاوضات مرة أخرى؟ وماذا يعني أن استئناف المفاوضات مرهون بنهج واشنطن؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مستمعينا الكرام هي محط لقائنا في برنامجنا هذا حدث وحوار، وعنوان اللقاء استئناف المفاوضات بين إيران وأمريكا لهن بسلوك أمريكا. أدعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، 22-01-37-68، 22-01-38-48. كما يمكن الأحبة الذين يودون المشاركة عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك صوتية مسجلة المساهمة على رقمنا التالي 0098-993-794-2431. وموقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، لكن هذا الاستئناف مرتبط بسلوك الإدارة الأمريكية. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقچي مؤخرا، حيث شدد على أن المنشآت النووية قد تكون ملوثة بمواد مشعة، ما قد يمنع استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال عراقچي إن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية هو أكبر انتهاك للقوانين الدولية، فالمنشآت النووية الإيرانية تعرضت للقصف والتدمير والتلف الشديد، وأن هذه الهجمات ربما تكون أكبر انتهاكا للقوانين الدولية ضد منشأة نووية تحت الضمانات والرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال الدكتور عراقچي أيضا في حديث مع صحيفة كيودو اليابانية أنه ليس هناك أي شك في أن اليابان لديها معرفة قيمة حول تعزيز أمان المنشآت النووية، ويمكن مشاركة هذه المعرفة مع إيران، فلليابان تجارب في مجال الإجراءات البيئية والطبية والفنية بعد القصف النووي وحادث محطة فوكوشيما النووية. طبعا في إشارة إلى آفاق المفاوضات النووية المتوقفة بين إيران وأمريكا، أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تزال منفتحة على الدبلوماسية، ولكن فقط في ظل ظروف تكون نتيجتها عادلة ومتوازنة. كما أوضح الدكتور عراقچي أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا في وقت سابق من هذا العام خلال مفاوضات القاهرة إلى إطار تعاون لوضع آلية عملية للتفتيش وتثبيت المنشآت المتضررة من الجهات العسكرية، لكنه تم إضعاف هذا الاتفاق عندما سعت الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية أعضاء في الاتفاق النووي إلى إعادة مجلس الأمن الحضر السابق للأمم المتحدة. لذا فإن طهران تشك حقيقة أو تشكك في نتائج الحوار بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 ودعمها للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران. ثم قال عراقچي: نحن لم نقتنع بعد بأنهم مستعدون لمفاوضات حقيقية وجدية، كما أن طهران مستعدة لقبول قيود على مستويات التخصيب وأنواع أجهزة الطرد المركزي، وأن المفاوضات يمكن أن تتقدم بسرعة إذا تبنت أمريكا نهجا متبادلا، وقبلت البرنامج النووي السلمي الإيراني وألغت العقوبات على هذا البلد. محور الحديث في هذا البرنامج استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، رهن بسلوك أمريكا. للبداية والمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذه المداخلة للدكتور عبد اللقيس من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي. نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله. فيما يتعلق بسؤالكم حول المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمريكا، هو أمر يعني أصبح محفوف بالمخاطر، خاصة بعد العدوان الأخير الذي حصل في ظل المفاوضات، وفي ظل أنه كان مضروب هناك موعد بعد يومين من آخر لقاء، حيث كان آخر لقاء يوم الجمعة وكان العدوان يوم الأحد. فهذه الدولة المارقة المسماة أمريكا، التي هي في التعريف أو إذا أردنا أن نصفها بالشكل الدقيق هي آلهة الإرهاب العالمي، وبالتالي هي تلجأ للتفاوض حينما تعتقد أن المفاوضات سوف تجني من خلالها مكاسب سياسية واقتصادية وربما أكبر من ذلك، ومن ثم تلجأ إلى الحالة العدوانية إذا أيضا اعتبرت أنه من خلال العدوان الذي قد تشنه على هذا البلد أو ذاك سوف تحقق أيضا مكاسب سياسية واقتصادية وأكبر من ذلك أيضا، وهو ما حصل في كلا الحالتين السابقتين مع الجمهورية الإسلامية. الأولى حينما تم الاتفاق وكانت أمريكا تعتقد أن الاتفاق النووي سوف تجني من خلاله ثمارا سياسية واقتصادية، ثم عادت وتنكرت له بعد أن اعتقدت أن هذا الاتفاق لن تحصل من خلاله على تلك المكاسب، عادت للتفاوض ثم أنكرت وعادت للعدوان ثم تطلب التفاوض مجددا. هذه الدولة المسماة أمريكا لا عهد لها، لا وفاء لها، لا قيم لها، لا أخلاق لها، ولا التزام لها بكل القوانين الدولية، لأنها تحكمها مجموعة من القراصنة الذين هم بالأصل من شذاذ الأفاق الذين كان أجدادهم قد هربوا من أوروبا وكانوا محكومين بمجملهم بتهم جنائية كبيرة، ولذلك وصلوا إلى تلك البلاد التي أبادوا شعوبها واستولوا على عروشها. بالتالي سياسة القرصنة هي ما زالت يعني السائدة التي تمارسها أمريكا. هذه المفاوضات التي تطلبها أمريكا حاليا هي تريدها لأنها حتى الآن تعلم بعد تجربة العدوان 12 يوم أن أي تكرار لمثل هذه الحالة في الظروف الراهنة، وخاصة في ظل التوترات الدولية الكبيرة في أكثر من جبهة، قد تؤدي أي مغامرة عسكرية جديدة ضد الجمهورية الإسلامية إلى أمور أكبر بكثير مما قد يحتمله الواقع الأمني للإقليم وما بعد الإقليم. فلذلك تحاول أن تطلب المفاوضات على أمل أن تحقق من خلالها مكاسب هي عجزت عنها في المفاوضات السابقة وفي الحرب التي شنت بهذه الفترة. لذلك أنا أعتقد أن القيادة الرشيدة الربانية المتمثلة بسماحة الإمام القائد حفظه الله هي مدركة لهذه الأبعاد ولما هو أهم منها في مسألة التفاوض مع الأمريكي. طبعا الجمهورية الإسلامية لم تقفل الباب بشكل نهائي بعد، لكن لا يمكن اللجوء إلى التفاوض إلا ضمن ضوابط الاحترام والسيادة والاستقلالية للجمهورية الإسلامية، وأن تكون الموضوعات التي هي مسار جدال الملف النووي تحديدا يحفظ حق التخصيب للجمهورية الإسلامية، يحفظ حقوقها الاستراتيجية في هذا الموضوع، وإلا لن يكون هناك تفاوض. ومع العلم أن أمريكا تريد استدراج الجمهورية الإسلامية لهذا التفاوض من أجل إيقاعها بفخ الاستدراج التفاوضي، حيث يحاول الأمريكي أن ينتقل من مجرد الاتفاق على بدء تفاوض حول البرنامج النووي ليتم استدراج الجمهورية الإسلامية حسب مخططاتهم الشيطانية الخبيثة إلى فخ التفاوض حول المسائل الاستراتيجية الدفاعية، مثلا برنامج الصاروخي أو البرنامج الفضائي أو ما يسمى بتوسع أو النفوذ للجمهورية الإسلامية في المنطقة والإقليم. ولكن أعتقد أن حتما القيادة في الجمهورية الإسلامية هي مدركة لكل هذه الأبعاد وهذه المخاطر، لذلك لن يكون هناك تفاوض إلا ضمن الشروط الخاصة بضمان أمن واستقلال وسيادة الجمهورية الإسلامية. لذلك إذا ما وصلت المفاوضات على بهذه الطريقة وبدأت بهذه الصيغة قد يكون لها انعكاس أمني على المنطقة، بحيث أنه سوف يكون هناك رخاء أمنيا معينا إذا ما وصلت هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية والعكس صحيح.
تحية طيبة للأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي الذي رافقنا في هذه المداخلة وحديثه عن أهمية حقيقة المفاوضات وتأثيرها على أمن المنطقة كيف تكون. بارك الله بكم أحبتنا الكرام طبعا لكرم متابعاتكم ومساهماتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج، ونحن نود أن نتساءل ونتحدث عن الفائدة التي تجنيها إيران من المفاوضات إذا ما جرت طبعا، وأمن المنطقة بهذا المجال، وكذلك مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بما تتعهد به في هذه المفاوضات. هذه طبعا الإشارات التي كانت في حديث السيد وزير الخارجية دكتور عراقجي، الذي أيضا أشار إلى إمكانية استفادة إيران من تجارب اليابان وما يخص بتفتيش المنشآت النووية المتضررة، خطير في الوقت الحاضر نظرا لحقيقة التلوث بالمواد المشعة الذي تكون موجودة. هناك أسرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وربما نوايا خارجة عن الإطار الفنية تخطط لها الوكالة بشأن المواقع النووية. لنتحدث ونتوقف أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات مع استضافتنا لضيفنا الكريم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، ينضم إلينا. تحياتي لك أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
رحمة الله وبركاته، حياكم الله سيد مصطفى وحيا مستمعيك.
الله يبارك فيك أستاذ مهدي حسن. في البداية تساءل أستاذ مهدي حسن، ماذا تستفيد إيران من المفاوضات إذا ما جرت طبعا؟
يعني أنا أستبعد في الظروف الحالية هذه عودة هذه المفاوضات أو إحياء المفاوضات، لأن الجانب الأمريكي طرف يعني لعوب ويعني لا يفي بتعهداته وهو غير موثوق.
نعم.
على أي حال إذا حصلت هذه المفاوضات واعترف الطرف الآخر بحق إيران يعني في التخصيب الإيراني، يعني المسألة النووية بالنسبة لإيران أصبحت مسألة يعني وطنية ترتبط ب يعني حيثية وباحترام الرأي العام الإيراني. الشعب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه يعني الوطنية المشروعة يعني وفق القوانين الدولية ووفق يعني وكالة الطاقة الدولية، أيضا أنه من حقه أن يمتلك برنامج نووي سلمي يخدم أغراضه الصحية وأغراضه الزراعية والصناعية وما إلى ذلك. يعني إذا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الحقوق وغيرت نهجها السابق القائم على التهديد والوعيد والمراوغة وتشكيل يعني وتوظيف المفاوضات كغطاء لعدوان آخر، فإن يعني إن هذا الأسلوب يمكن أن يؤدي إلى رفع التوتر في المنطقة ويمكن أن يؤدي إلى حروب وإلى صراعات في هذه المنطقة، وبالتالي يعني تكون هناك كوارث على الشعوب وعلى يعني وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لا يمكن أن يعني تسلم من انعكاسات ومردودات هذه الحروب.
يعني وأنتم أشرتم مسألة أنه لا تفي أمريكا بتعهداتها وستخون المفاوضات مرة أخرى، لكن هل هناك مطالبات من دول المنطقة وهم يعرفون أمن المنطقة حقيقة مرهون بهذه المسألة؟
يعني حتى لو كانت هناك مطالبة، أولا أنا أستبعد مثل هذه المطالبات، لأن هذه الأنظمة لم تفعل شيء لأبناء غزة حقيقة، رغم أن أبناء غزة يعني هم من الطائفة التي تنتمي إليها هذه الدول وشعوبها، وكان أبناء غزة يستغيثون ويطلبون المساعدة فيما الآلة الإسرائيلية العسكرية تسحق بهم، يعني في مشاهد مروعة ودموية وأشلاء مقطعة،
ولا زالت
بلي نعم يعني وأشلاء مقطعة مدفونة تحت الأنقاض ولم تتحرك ساكنا، رغم أن بعض الدول الأوروبية يعني بعض الحكومات الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وحتى كانت حليفة لإسرائيل وتمد العدو الصهيوني بالأسلحة المتطورة أيضا وقفت معترضة على هذه المذبحة، فيما لم تتحرك هذه الحكومات العربية يعني قيد أنملة باتجاه الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وبإمكانها إجبار الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الدول الأوروبية والضغط على هؤلاء من أجل إيقاف المساعدة للكيان الصهيوني، وبالتالي الضغط على هذا الكيان من أجل إيقاف المذابح. لديهم النفط، يمكن أن يقطعوا النفط يوما واحدا سوف تتغير كل المعادلات وكل الأمور في المنطقة، لكن هذه الحكومات أنا استبعد أن تجرأ وتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تغير نهجها وسياستها، بل على العكس كان البعض منهم يحرض ترامب خصوصا في المرحلة الأولى، يعني في مرحلة ولاية ترامب الأولى كانوا يحرضونه على الهجوم العسكري على إيران.
بلى. السؤال المطروح أستاذ مهدي حسن، يعني الآن الدكتور عراقشي يقول بأنه استئناف المفاوضات مرهون بنهج واشنطن، هل هو يعلم أن واشنطن لا تريد حقيقة أو ليست لديها هذه الإرادة في تغيير نهجها، أم لا أن الأمور في الداخل يعني لربما تضغط على السيد وزير الخارجية وعلى الحكومة لكي يدخلون في مفاوضات؟
يعني هم مثل ما تفضلت بالإشارة هناك ضغوط على الجمهورية الإسلامية من الدول المجاورة ومن بعض الأصدقاء يعني الدول الصديقة وما شابه ذلك من أجل أن يعني تتوادد مع الحكومة الأمريكية. الحكومة الأمريكية يسيطر عليها اللوبي الصهيوني، يعني هناك داخل الحكومة الأمريكية هناك تياران، تيار يريد استخدام القوة العسكرية دائما ولسحق يعني البرنامج النووي ولتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية، وهناك تيار آخر يقول يمكن أن نتعايش مع برنامج نووي سلمي مسيطر عليه ومقيد في جمهورية إيران الإسلامية. وأيضا هناك يعني هناك شد وجذب بين هذين التيارين في داخل أمريكا، هذا من جهة. من جهة ثانية أن النظام الأمريكي حدد يعني وترامب تحديدا حدد ثلاثة شروط للبدء بالمفاوضات النووية، وهذا ما أشارت إليه وكالات الأنباء والصحف الأمريكية أيضا وحتى الكيان الصهيوني. وهذه الشروط هي تصفير التخصيب، قطع الروابط مع مع مجموعات أو فصائل المقاومة في المنطقة كحزب الله وأنصار الله في اليمن، حزب الله في لبنان، ويعني والحشد الشعبي في العراق وما إلى ذلك، وأيضا يعني التقييد أو تقييد البنية الصاروخية في إيران وتحديد مديات الصواريخ إلى 300 كيلومتر. وهذا حقيقة هذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية الإيرانية وانتهاكا للسيادة الإيرانية وعدم احترام لحرمة وحقوق الشعب الإيراني. وتشكل هذه كل هذه الشروط خطوط حمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية
إذا
تقبل وترفض رفضا باتا مثل هذه الشروط والإملاء الإملاء عليها. ولذلك قال عراقتي بوضوح، يعني إذا كان هناك تفاوض واحترام الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق إيران ولحقوق الشعب الإيراني فأهلا وسهلا، نحن على استعداد للتفاوض والوصول إلى صيغة اتفاق يحترم يعني حقوق كل الأطراف. أما إذا التفاوض هو عبارة عن عملية إملاء فإيران ترفض هذا الإملاء، وهم جربوا حقيقة يعني للتفاوض جلب هذا يعني أجبر إيران على الاستسلام والقبول بما تمليها أمريكا، ولا الحرب رغم شراستها.
نعم، هنا ولابد من التساؤل كيف يكون حال الاحتلال أستاذ مدي حسن، لكن اسمح لي، وطبعا انضم إلينا من العراق أبو محمد باقر في هذه اللحظات المستمع الكريم مباشرة، تحياتي لك يا أبو محمد باقر، السلام عليكم.
السلام عليكم، تحيات لكم.
أهلا.
بالحقيقة والواقع
نعم.
أمريكا هكذا تريد، تريد أرنب أخذرنب، تريد غزال أخذرنب. أمريكا فقدت المصداقية منذ 79، منذ انتصار الثورة الإسلامية. الجمهورية الإسلامية القاصي والداني يعلم بأنها برنامجها النووي برنامج للأغراض السلمية، وليس لها حاجة بالصواريخ النووية.
صح،
لأن الجمهورية الإسلامية معتمدة على ركائز، الركيزة الأولى وهو شعبها. ولاحظنا في 12 يوم من الحرب أمريكا وإسرائيل وأوروبا تتوسل بالجمهورية الإسلامية لوقف إطلاق النار، ولكن الجمهورية الإسلامية لم توقف إطلاق النار، قالت أرغمنا العدو للاعتراف باعتدائه ووقف إطلاق النار من جانب واحد.
صح.
الشيء الثاني، يعلمون علم اليقين، يعلمون علم اليقين البرنامج النووي الإيراني برنامج سلمي، ولكن اللوبي الصهيوني بدأ ينقرض الآن. إذا تلاحظون بدأ ينقرض، فهذه ضغوط على الجمهورية الإسلامية من أجل الاستسلام. والحقيقة الجمهورية الإسلامية لن تستسلم ولن ترضخ. عندما كانت الجمهورية الإسلامية ضعيفة وجندوا المجرم صدام وأعوانه ضد الجمهورية الإسلامية لم يستطيعوا، لأن هذه الدولة وهذه الثورة بدماء الشهداء. الإمام الحسين عليه السلام 1400 سنة صار ثورة الإمام الحسين من انتصر، انتصر سيف يزيد، ولكن دم الحسين انتصر. فهذه الثورة باقية إلى ظهور الإمام الحجة، والمفاوضات أشوفها عبثية مع هؤلاء المجرمين الأمريكان وأوروبا، لأن الآن الجمهورية الإسلامية جاي تواجه العالم بأسرة إلا باستثناء كم دولة، ولكن الله ناصرها. والسلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام أخي الكريم أبو محمد باقر، بارك الله بك على هذه مشاركة والمساهمة. أعود إلى ضيفي الأستاذ مهدي حسن، طبعا مشاركة قيمة للأخ أبو محمد باقر من العراق استمعنا إليها. أنا أبدأ من نقطة أستاذ مهدي حسن، يعني الاحتلال كيف سيكون حاله وتصرفاته، طبعا إذا استؤنفت المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن استبعدنا ذلك، ولكن الاحتلال ما هو دوره في هذه المسألة؟
يعني الاحتلال كما تعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الكيان الصهيوني واحدة من أدواتها، يعني إذا اقتضت المصلحة الأمريكية التفاوض والتسليم بالحقوق الإيرانية النووية الإيرانية، ما على الكيان الصهيوني إلا التسليم بالأمر الواقع، لأن الكيان الصهيوني لا يستطيع التحرك قيد أنملة بدون الضوء الأخضر الأمريكي. أنا أخالف من ناحية رأيي الشخصي، أخالف الذين يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية تقاد وتسيس من قبل الكيان الصهيوني. لا، على العكس تماما. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقرر يعني سياسات هذا الكيان، وهي التي تعطيها الضوء الأخضر متى ما أرادت أن تضرب هذا الطرف أو ذاك الطرف أو تضغط على هذا الطرف. ولذلك جيب الرئيس بايدن الرئيس السابق قال نحن أنقذنا إسرائيل وإسرائيل ندافع عنها، وإذا كانت غير موجودة سوف نوجدها. يعني أيضا ترامب في حرب بعد حرب الـ 12 يوم مع إيران قال أنقذنا إسرائيل من الانهيار. يعني هذه الإسرائيل لا يمكن أن تواجه ولا يمكن أن تحارب المنطقة، وليس باستطاعتها الصمود أكثر من 10 أيام بدون دعم أمريكي وبدون دعم غربي. هي أداة حقيقة. ولذلك يعني خلافا للإعلام أو أمريكا تريد إذا أرادت أن تتملص من عملائها ومن حلفائها ويعني تضع المسؤولية على عاتق غيرها، تقول أن الكيان الصهيوني هو الذي أجبر الولايات المتحدة وكذا من هذا الأمر. أعتقد أن الاحتلال إذا أمريكا الآن إذا ترامب يعني أراد شيء يضغط على نتنياهو الذي يعني أوقف الحرب في غزة وأنطى الضوء الأخضر، منح نتنياهو مساحة وإن كانت كبيرة حقيقة من المناورة من أجل مواصلة ضرب الفلسطينيين، لأن الهدف هدف ترامب الاستراتيجي هو ترحيل أهالي غزة إلى مناطق أخرى بالاتفاق مع الكيان الصهيوني وتخلية الأرض والسيطرة عليها. لذلك أنا أعتقد أن يعني ما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية البحتة، إنما الكيان الصهيوني سوف ما عليه إلا الاستسلام والتسليم بالأمر الواقع.
توم براك أستاذ مهدي حسن مؤخرا قد خرج وتحدث عن حقيقة ما يجري في إيران والتعويل، وقالها بصراحة لا نستطيع حقيقة تغيير نظام في إيران وعلينا أن نعول على الداخل الإيراني. يبدو أن الخطة المستقبلية أكثر وأكثر يعني تكون في هذا الإطار، لربما إيجاد بلبلة أحداث فتن ولربما من هكذا أمور كما يعرفونها وهم يتقنونها جيدا، لكن هل سيحققون ذلك؟
هو من باب الضغط والحرب النفسية. يعني هذا الداخل هم استخدموه حقيقة منذ زمن، يعني منذ عقود رهنوا على الداخل واشتغلوا على الداخل واستغلوا يعني قضية هذه الغير المحجبة
الفتاة
مهسا، واستغلوا كثير من المناسبات حقيقة من أجل يعني تثوير عملائهم في الداخل وبالتالي ضرب المواقع وما إلى ذلك. هذه ثورة متجذرة والشعب هو الذي يحميها، ليس فقط يعني يحميها القوى الباسيج وقوى يعني القوى الشعبية والحرس الثوري والجيش الإيراني. يعني الثورة هي فكرة وقيم متجذرة حقيقة، ليست مجرد نظام كما في الأنظمة الأخرى القائمة على التسلط وعلى يعني على الاضطهاد وعلى الأمور الأخرى. يعني صحيح أن هناك مثلا تظلمات لدى الشعب الإيراني من ارتفاع الأسعار وهذا متأتي حقيقة بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، الحصار الاقتصادي، الحصار الصناعي، الحصار بكل أنواعه، يعني والذي هو قائم منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 79 ميلادية ولحد الآن. لكن الشعب لاحظتم يعني أثناء الحرب الـ 12 يوم الأخيرة كيف أن الشعب هبت رجل واحد وأصل تحول إلى جهاز استخبارات كشف عشرات بل مئات الشبكات من التجسس العائدة للكيان الصهيوني وللCIA وللدول الغربية، بريطانيا خصوصا. لذلك تجند هذا الشعب يعني من خلال القوى الشعبية في حرب صدام، وهو الذي كان يعني لوجود نقص حقيقة في المعدات العسكرية وفي الكواشف، يعني كواشف الألغام، وأصبح المقاوم الشعبي أو البسيجي هو الذي يشق الطرق في حقل الألغام من أجل أن تزحف القوات الإيرانية نحو القوات العراقية لتحرير الأرض. لذلك هم راهنوا كثيرا يعني وعملوا كثيرا، ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة، إنما هم يكررون هذا الكلام وكأنهم لم يجربوا هذا الأسلوب من أجل ممارسة ضغط وتخويف وإعطاء فسحة أمل لهؤلاء العملاء المراهنين على الدور الأمريكي والدور الغربي في إسقاط النظام الإسلامي. وبالتالي كما قلت لكم يدخل كل هذا الهراء وهذه الأوهام في إطار الحرب النفسية.
طيب، وسؤالي الأخير أستاذ مهدي حسن، يعني عدة مرات ترامب خرج وكرر بأنني قصفت المواقع النووية الإيرانية، أنهيت المواقع والمنشآت النووية الإيرانية بهذه العبارات، واليوم يقولها أيضا وزير الخارجية، يعني تضررت ضررا شديدا وبهذه الطريقة. الوكالة ماذا تريد؟ يعني لماذا تريد التفتيش؟ هل حقيقة المسألة فنية أم وراءها أغراض أخرى؟
هذا يكشف يعني يكشف هذه المغالطات التي تفضلتم بالإشارة إليها. يعني إذا كان ترامب قد قال أن القوات الأمريكية والإسرائيلية دمرت المفاعل النووي بكل مؤسساته تدميرا كاملا، إذن لماذا الإصرار على تفتيش المواقع النووية؟ يعني هذا تناقض حقيقة، يكشف أن هذا الكلام هو مجرد للاستهلاك الداخلي.
بلى.
كلام ترامب، ويعني من أجل الادعاء وتحقيق النصر وما شابه ذلك، ونسب هذا النصر إلى شخصه، لأن الرؤساء السابقون لم يقوموا بمثل هذا العمل. حقيقة المفاعل النووية أو المؤسسات النووية إنما هي مؤسسات، لكن المشروع النووي هو مشروع فكرة، مشروع قيم.
بلى.
يعني ولذلك الفكرة، لأن العلماء موجودون وقالها سماحة السيد الخامنئي الله يحفظه، قال صراحة يعني العلماء موجودون، المهندسون موجودون، وبالتالي يمكن إذا خربوا هذه المنشآت كما يدعون ويزعمون فبإمكان الشعب الإيراني يمكن أن يبني مثل هذه المؤسسات أو على غرارها، وهو الذي يصنع يعني هذه المفاعلات وهذه الأدوات والمنشآت كلها من ألفها إلى يائها، فيدمرونها يصنع غيرها، لأن كما قلت لكم هي المشروع هو مشروع علم ومشروع فكرة وبالتالي قيم أيضا، والشعب الإيراني لا يتخلى عن قيمه وعن طموحاته وعن رفضه لسياسة الإملاء وسياسة محاولات الاستعمار مجددا.
تحياتي للأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا، بارك الله بكم.
عفوا.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عندما يتم الحديث من قبل أمريكا عن استئناف مفاوضات مع إيران، فإن أمريكا تستخدم هذه التصريحات أو التصريحات حول المفاوضات لإيهام الرأي العام الدولي أن أمريكا هي التي تسعى إلى عقد مفاوضات مع إيران، بينما أمريكا في الحقيقة هي تخفي عدم جديتها حول أي مفاوضات. ثم تستثمر الفترة الزمنية التي كان بالإمكان أن تكون فترة تحديد موعد لمكان وزمان المفاوضات لتنفيذ عدوان على إيران كما فعلت في الفترة الماضية، أو توكل تنفيذ العدوان للكيان الصهيوني أو لأي قوى معادية للثورة الإسلامية في إيران، فيكون الحديث عن المفاوضات مجرد طعم لتنفيذ مآرب أخرى. لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة سماحة الإمام علي الخامنئي يحفظه الله وقادة الحرس الثوري والجيش الإيراني قد خبروا ألاعيب أمريكا ومن مع أمريكا، والحديث عن قرب مفاوضات إيرانية أمريكية لن يكون عائقا أمام استعدادات إيران لردع أي عدوان عليها مهما كان مصدره، وستنتصر إيران حتما بعون الله سبحانه وتعالى. ببرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تطلب أمريكا وخصوصا الرئيس الأمريكي ترامب باستئناف المباحثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن نشاهد والكل يعرف أن ترامب ليس له كلمة واحدة، إنه إنسان مراوغ وليس يثبت على كلام واحد. دائما الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطلب من المفاوضات أن تكون مفاوضات حقيقية وليس كما يريد ترامب أو تريد الولايات المتحدة الأمريكية وما تملي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل الله تكون دائما متفوقة في كل شيء، في السلاح وفي العتاد وفي الإيمان، ولا نرى أي خطورة إلى أمريكا، حيث نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا متميزة بكل شيء. ونتمنى من الله العلي العظيم أن ينصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي تبقى درع للمسلمين والإسلام. عدنان بلشكارم، العراق، الكوت.
تحية طيبة للمستمعين الأفاضل، المستمعين أبو محمد مهدي من اليمن وعدنان بلجي كاظم من العراق من الكوت، على هذه المساهمة استمعنا والمساهمتين استمعنا إليها، وبارك الله بالأخ الفاضل عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب لنا في مشاركته في هذا البرنامج ويقول ويشير إلى أنه سلوك دونالد ترامب غير التقليدي يجعل احتمالات استخدامه للقوة مجددا أمرا محتملا مع إيران رغم حديثه عن الرغبة في السلام، وهذا واضح طبعا في هذا الشأن حقيقة ما يفعله دونالد ترامب. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني في على مرفأ الختام نقول إبراهيم عزيزي أكد بدوره أن سياسة التهديد ثم الدعوة للتفاوض التي تنتهجها واشنطن لن تنجح مع طهران. أشار إلى أن الولايات المتحدة تستغل الحوار لتعزيز هيمنتها العالمية، مؤكدا أن واشنطن تدعم الإرهاب، تنفذ عمليات تهريب وتعتدي على الشعوب الحرة. هذا أيضا فيما يخص بالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أشار أن واشنطن حاولت مرتين إسقاط النظام الإيراني لكنها فشلت، لافتا إلى أن الحكومات في الولايات المتحدة المتعاقبة سعت طوال 50 عام للتدخل في شؤون إيران، ومحاولاتها لتغيير النظام في الجمهورية الإسلامية في إيران باءت بالفشل، والتي تعد هي انتهاك للسيادة الوطنية ومخالفة للقانون الدولي، واعتبار أن حديث الولايات المتحدة عن التفاوض المنطقي ثبت للجمهورية الإسلامية علميا وعمليا بأنه لا ينبغي أو لا يعني سوى الإملاء والشروط. ولذلك يجب على أمريكا تغيير نهجها ونظرتها، مع أننا ندرك أن تغيير العادة في كثير من الحالات صعب أو مستحيل. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى والتحايا، في أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعتبر مواصلة المشاورات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. استشهاد طفلة وإصابة العديد من المدنيين بنيران الاحتلال في جنوب ووسط قطاع غزة. الإطار التنسيقي العراقي يواصل اجتماعاته لمناقشة مسألة مرشح رئاسة الوزراء. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة المشاورات وتعزيز التبادلات بين طهران وباكو أهم ما توصل إليه البلدان. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، شدد عراقجي على وجود قواسم ومصالح مشتركة عديدة بين الجانبين، مشيرا إلى إمكانية التوصل لحل الخلافات عبر الحوار. وأكد عراقجي أن الرئيس الإيراني زار باكو مرتين خلال الأشهر الأخيرة، معربا عن أمله بزيارة رئيس